بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. البحث حول القضية الحقيقية والقضية الخارجية والبحث حول تمييز هاتين القضيتين من جملة الأبحاث التي نحتاج لها في مجموعة من البحوث الأصولية الآتية. فقد نحتاج إلى هذا البحث في بحث الواجب المطلق وفي بحث الواجب المشروط، كما أنه قد يحتاج إليه أيضا في مسألة أن الخطابات الشرعية هل يمكن توجيهها للمعدومين أم هي مختصة بالمشافهين، أو كما يحرر بعض الأعلام هذا البحث بأن الخطابات الشرعية وإن كانت موجهة للمشافهين إلا أنها بالملازمة هل تشمل غيرهم أيضا أو لا تشمل غيرهم. في ذلك البحث قد نحتاج إلى بحث التمائز بين القضية الحقيقية والخارجية، كذلك أيضا في بعض الأبحاث الفقهية قد نكون بحاجة إلى هذا البحث. على أي حال هذا البحث ليس بعديم الثمرة، بل هو بحث له ثمرات في عدة من موارد علم الأصول. السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية، ونحن اليوم نعرض ما أفاده في هذا البحث، مع أن هذا البحث بمقدار ما طرح لا يخلو عن نزاع بين المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية والذي استلهم منه السيد الصدر أكثر كلامه، وبين غير المحقق النائيني من الأعلام الذين جاءوا بعده. على أي حال نحن نعرض كلام السيد الشهيد قدس الله نفسه، ثم نرى أن هذا الكلام بليد، هل هو مسلم عند الكل أم أن هذا الكلام لا يخلو عن تأمل عند بعضهم. حاصل ما أفاده قدس الله نفسه الزكية يرجع إلى نقطتين. النقطة الأولى تعرض فيها إلى تعريف القضية الحقيقية والقضية الخارجية، فقال بأن القضية الخارجية هي القضية التي ينصب فيها حكم الحاكمين على الأفراد الموجودة في الخارج. كانت هذه الأفراد الموجودة في الخارج موجودة في زمن الخطاب، أم كانت هذه الأفراد الموجودة في الخارج توجد بعد زمن الخطاب؟ لا فرق في ذلك، المهم أن المولى في القضية الخارجية يلاحظ الأفراد الموجودين في الخارج، كما لو بل يلاحظ الأفراد الموجودين في الخارج. كان هؤلاء الأفراد موجودين فعلا أم لا، هو لعلمه قد اطلع على وجودهم، كان مطلعا مثلا بأن زيدا وبكرا وعمرا من الناس بهذه الصفات المعينة وبهذه المشخصات المعينة ماذا سيأتون حتما، وهذا طبعا مختص بعلمه سبحانه وتعالى، سيأتون حتما سيوجدون حتما، فأصدر حكما شاملا لبعض الأفراد الموجودين فعلا وشاملا لبعض الأفراد الذين سيوجدون. ونحن إنما نعبر بهذا التعبير سيوجدون لضيق الخناق، وإلا فإنه عندما أصدر الحكم اعتبرهم موجودين أصلا، لا أنهم بنظره سيوجدون، اعتبرهم موجودين في الخارج. فلذلك القضية الخارجية لا تنحصر بالأفراد الموجودين فعلا في زمن الخطاب، بل ملاكها مناطها هو هذا، أن الحكم إذا انصب على الأفراد بما لهم من الوجود الخارجي، الحكم إذا انصب على الذوات الخارجية بما لها من المشخصات، وجدت هذه الذوات فعلا أم ستوجد، ولكن الحكم انصب عليها بما هي موجودة في الخارج، فهذه القضية تكون قضية خارجية. من هذا المورد قد يتوهم الخلاف بين السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية وبين ما عليه ماذا، وبين ما عليه الكثير من المناطقة والأصوليين، من أنه في القضية الخارجية أصلا لا ينظر إلى الأفراد الذين سيوجدون في الخارج، بل ينظر إلى الأفراد الموجودين فعلا، إن كان هنالك أفراد موجودين فعلا موجودون فعلا وانصب عليهم الحكم، خب هؤلاء ما هذه القضية تكون قضية خارجية. أما الأفراد الذين سيوجدون بعد ذلك وانصب عليهم الحكم لعلم المولى بأنهم سيوجدون وصب عليهم الحكم، حينئذ هؤلاء ماذا؟ هؤلاء لا تكون القضية المنشأة بالنسبة لهم قضية خارجية، وإنما تكون قضية حقيقية. ولعل المناطق قد تعسر عليهم تصور وجود مولى يستطيع أن يطلع على الأفراد التي ستوجد في الخارج ويجزم بوجودها، لذلك ضيقوا إطارا بل القضية الخارجية في حدود الأفراد الموجودين فعلا، ضيقوا إطار القضية الخارجية في حدود هذا الإطار. على أي حال، الآن لس أن أريد الدخول في هذه المعنى. المهم أن الملاك ملاك القضية الخارجية بنظره قدس الله نفسه الزكية هو هذا، هو أن أن الحكم إذا انصب على الأفراد الموجودين في الخارج ولو كان وجودهم بعد زمان الحكم فإن ذلك بل يحقق ملاك القضية الخارجية. مثلا لو اطلع المولى صلوات الله وسلامه عليه وهو مطلع على ما كان وما سيكون وما هو قائم كائن إلى يوم القيامة، اطلع على أنه بعد زمن غيبته صلوات الله وسلامه عليه سيولد فلان وهو الشيخ المفيد قدس الله نفسه الزكية، وسيولد مثلا الشيخ الطوسي قدس الله نفسه، وسيولد ابن إدريس قدس الله نفسه، وصب الحكم على هؤلاء وقال أكرم الشيخ الطوسي وأكرم الشيخ المفيد وأكرم الشيخ ابن إدريس، ف فإن هذه القضية لا تكون قضية ماذا حقيقية، بل تكون قضية خارجية باعتبار أن المولى قد صب الحكم على الأفراد الموجودين في الخارج، وإن لم يكن هؤلاء الأفراد ماذا قد وجدوا في زمن الخطاب، قد وجدوا في زمن الحر. فهذا هو ملاك القضية الخارجية. وأما القضية الحقيقية فهي القضية التي يصب فيها المولى الحكم على الأفراد المقدرين ذهنا لا واقعا وخارجا. يقول السيد الصدر قدس الله نفسه الزكية، وهذه نقطة خلاف بينه وبين القوم في أن بل في أن القضية الخارجية الحقيقية يتوجه فيها المولى إلى ذهنه ويفترض فيها موضوعا، يعني في ذهنه في فضاء ذهنه يفترض فيه موضوعا ويصب الحكم على ذلك الموضوع الذي افترضه في ذهنه، بل يشكل في ذهنه قضية بمثابة القضية الخارجية. في ذهنه يفترض موضوعا من قبيل ماذا؟ من قبيل الإنسان مثلا، ويفترض لهذا الموضوع ماذا؟ شرطا أو جزاء مثلا، وهو الإكرام. ثم يجعل لهذا الموضوع شرطا لا يترتب عليه حكمه وجزاؤه إلا إذا تحقق ذلك الشرط، فيقول مثلا أكرم الإنسان إذا كان عالما. هذه القضية روحها هذه القضية قضية افتراضية ذهنية لا وجود لها في الخارج، يعني المولى لا يلحظ الأفراد الموجودين في الخارج، لا علاقة له الآن بالأفراد، كل ما عليه هو يلحظ العنوان الكلي الذي ينطبق على الأفراد الموجودين في الخارج، إلا أنه في العملية الصياغية في العملية الإنشائية هو لا علاقة له بمن هو موجود في الخارج أو بمن سيوجد في الخارج، ذهنه منصب على موضوع افترضه في فضاء الذهن في عالم الذهن، ثم افترض له ماذا؟ ثم افترض له شرطا وافترض له جزاء. فإذا ملاك القضية الخارجية مباين لملاك القضية الحقيقية تماما. ملاك القضية الخارجية هو الأفراد بما هم أفراد موجودون في الخارج، وجدوا أم سيوجدوا، بينما ملاك القضية الحقيقية هو العنوان المفترض ذهنا، العنوان المفترض بل في عالم التقدير في عالم الذهن، ولا علاقة له بماذا؟ بالأفراد الموجودين في الخارج. لذلك في القضية الخارجية المولى قد يستخدم خطابا يحكي أن ماذا؟ أن حكمه تعلق بخصوص الأفراد الموجودين في الخارج، فيقول أكرم زيدا، أكرم بكرا، وأكرم عمرا. وفي بعض الأحيان قد يلاحظ المولى جهة مشتركة بين هؤلاء الأفراد مثلا، فيقول أكرم مثلا أو بليل، أكرم مثلا من صعد المنبر، ومراده ممن صعد المنبر هؤلاء الأفراد الموجودين في الخارج. بحيث يكون هذا العنوان مجرد عنوان مشير إلى أفراد موجودين في الخارج، لا إلى ماذا؟ لا إلى جميع الأفراد، وجدوا، سيوجدوا، لم يوجدوا، مجرد عنوان مشير إلى أفراد موجودين، كما تقولون في بعض الأحيان مثلا لشخص أكرم هذا الجالس، أو أكرم في مكان مثلا، تكونون في ذلك المكان هنالك ناس قيام ناس قعود، تقول أكرم القاعدين، أكرم القاعدين، هذا عنوان كلي يشمل من هو موجود في ذلك المجلس ويشمل ماذا؟ غيرهم. لكن أنت لا تريد من هذا العنوان الكلي إلا الإشارة إلى من هم موجودون ماذا في ذلك المجلس. يقال لمثل هذا العنوان بأنه عنوان مشير. هذا العنوان المشير قد يستخدمه المولى في مقام إنشاء القضية الحقيقية الخارجية عفوا، فعوض أن يقول مثلا أكرم زيدا، أكرم بكرا، أكرم عمران، قد يقول مثلا أكرم من صعد المنبر، ولكن لا يريد العنوان الكلي، ها، وإنما يريد العنوان المشير إلى مجموعة أفراد موجودين في الخارج أو يعلم بوجودهم في الخارج. توجهتم؟ نعم. هذا في القضية الخارجية.
يعني المولى هو الذي يلاحظ روح الحكم، أقصد يعني مثلا ما يقول أكرم من صعد المنبر المتدين منهم.
جايين إلى هذا الشيء، جايين إلى اللي أريد أقول هذا، أنه عندما نقول بأن القضية الخارجية هي القضية التي يصب فيها المولى الحكم على الأفراد الموجودين في الخارج، وجدوا في زمن الحكم أو بعد زمن الحكم، هو يلاحظ أفرادا معينين. هؤلاء الأفراد المعينين الذين يلاحظهم تارة يصب الحكم عليهم واحدا واحدا، فيقول أكرم زيدا، أكرم بكرا، أكرم عمرا، وتارة هؤلاء الأفراد الموجودين في الخارج هو ماذا؟ هو يلاحظ جهة مشتركة بينهم. مثلا كل هؤلاء الأفراد الموجودين في الخارج الذي تعلق حكمه بهم تجمع بينهم صفة الصعود على المنبر، فيقول أكرم من صعد المنبر، أكرم من صعد المنبر، تقول ما الفرق بينه وبين القضية الحقيقية؟ أكرم من صعد المنبر عنوان كلي يشمل هؤلاء الأفراد الموجودين في الخارج ويشمل غيرهم أيضا، يعني إذا وجد من يصعد المنبر فأكرمهم. نقول لا، هنا عندما استخدم العنوان الكلي في القضية الخارجية ما أراد به ماذا؟ مطلق أفراد هذا العنوان، أراد به بعض الأفراد. كيف يريد به بعض الأفراد؟ يقال بأن ذلك يكون من باب العنوان المشير، استخدم هذا العنوان لأجل الإشارة إلى بعض الأفراد الموجودين في الخارج، كما لو جاء شخص مثلا ووجد بلي في مجلس شخصا قاعدا، بلي ليس بقائم، وكان ذلك الشخص ماذا؟ عالما، وهو يريد أن يكرمه لعلمه، فقال لشخص أكرم القاعدة، أكرم القاعدة، هذا عنوان كلي قد يشمله وقد يشمل غيره أيضا حتى من الموجودين في نفس المجلس، ولكنه استخدم هذا العنوان الكلي من باب الإشارة إلى خصوص الفرد الموجود في الخارج. يقال لهذا بأنه عنوان ماذا؟ مشيرون. وأما في القضية الحقيقية فدائما ما يجعل المولى مصب حكمه هو العنوان المفترض ذهنان، ويصيغ الحكم صياغة شرطية، وحتى لو لم يصغ الحكم صياغة شرطية بل صاغه بصياغة حملية، فإن هذه الصياغة الحملية روحا هي ماذا؟ صياغة شرطية. هذا فلو قال مثلا أكرم العالم فإن مراده من قوله أكرم العالم إن وجد العالم فأكرمه، أو إن كان الإنسان عالما فأكرمه، وهكذا. هذا ما يرتبط بالجهة الأولى. الجهة الثانية التي تعرض لها قدس الله نفسه هي بيان الفارق بين القضيتين الحقيقية والخارجية. ذكر ثلاثة فوارق، عبر عن أحد هذه الفوارق بأنه فارق نظري، وعبر عن الفارقين الآخرين بأنهما فارقان عمليان. أما الفارق النظري الذي أفاده قدس الله نفسه فهو أن الفرد الخارج عن الموضوع، الخارج عن دائرة الموضوع في القضية الخارجية لا يمكن أن يشار إليه. لو قال المولى أكرم زيدان وأكرم بكران وأكرم عمران على نحو القضية الخارجية، وعلمنا من ذلك بأن ماذا؟ بأن محمدا لا يجب إكرامه. لو علمنا في القضية الخارجية بانحصار الدائرة بأفراد معينين، وعلمنا بخروج بعض الأفراد عن هذه الدائرة، دائرة الحكم، فلا يمكن أن نضع اليد على الفرد الخارج عن الموضوع ونقول ماذا؟ ونقول هذا يشمله الحكم ولو تقديرا، وهذا لا يعقل، لأنه ليس مشمولا للحكم فعلا، كما أن القضية ليست قضية حقيقية حتى يشمله الحكم ماذا؟ افتراضا وتقديرا. فلا يمكن أن نضع اليد على فرد خارج عن الموضوع في القضية الخارجية ونشير إليه أصلا، بينما في القضية الحقيقية هذا ممكن. فلو قال المولى إذا كان الإنسان عالما فأكرمه، هذا الجاهل نستطيع أن نضع يدنا عليه ونشير له ونقول هذا الجاهل ماذا؟ لو كان عالما فيجب إكرامه، لأنه مشمول لموضوع القضية الحقيقية بحسب الافتراض. موضوع القضية الحقيقية هو ماذا؟ هو الإنسان، موضوعها هو الإنسان، شرطها هو العالم، جزاؤها هو الإكرام، وهذا إنسان، فحينئذ نضع يدنا عليه ونشير إليه. غاية ما هناك بأن الشرط ليس متحققا فيه، وبالتالي فإن الجزاء ماذا؟ أيضا لا يكون واجبا في حقه. فالفارق النظري بين القضيتين الحقيقية والخارجية أننا في القضية الخارجية نستطيع لا نستطيع ماذا؟ أن نشير إلى الفرد الخارج عن الموضوع، بينما في القضية الحقيقية نستطيع ذلك، وهذا فيه نحو مسامحة من التعبير. لماذا؟ لأن هذا الفرد في الحقيقة هو داخل في الموضوع وليس بخارج. في القضية الخارجية هو خارج عن الموضوع جزما، في القضية الحقيقية ليس بخارج عن الموضوع، خارج عن دائرة الشر وليس خارجا عن دائرة الموضوع. إلا أن نقول بأن الموضوع مركب من الشرط ومن المشروط، حينئذ نعم نقول هو خارج عن الموضوع، ولكن في الحقيقة الموضوع شيء، الشرط شيء آخر، الجزاء شيء ثالث، فعلى ذلك هذا الفرد داخل في الموضوع حقيقة. الجاهل في مثل أكرم العالم داخل في الموضوع حقيقة، غاية ما هناك بأن الشرط ليس متحققا فيه. تفتهم؟
نعم.
وهذا الفارق هو عبر عنه بأنه فارق نظري. لماذا؟ لأننا جعلنا يدنا على هذا الفرد أم لم نجعل يدنا، فعلى كلا الفرضين لا يجب إكرامه. أما في القضية الخارجية فواضح، لأنه فعلا ليس بداخل في الموضوع، تقديرا أيضا ليس بداخل في الموضوع. في القضية الحقيقية وإن كان داخلا إلا أنه لا يجب إكرامه لعدم تحقق الشرط فيه. فعلى كل الفروض ماذا؟ لا يترتب أثر عملي بالنسبة إلى دخوله وعدم دخوله، بالنسبة إلى الإشارة إليه وعدم الإشارة إليه، فيبقى هذا الفارق مجرد فارق نظري ولا يترتب عليه أثر ماذا؟ عملي. هذا واضح. الفارق الثاني وهو الفارق العملي الأول، قال: بما أن الحكم في القضية الخارجية قد انصب على الأفراد، بينما الحكم في القضية الحقيقية قد انصب على ماذا؟ قد انصب على الأفراد المقدرة إن صح التعبير، أو انصب على العنوان الكلي الذي افترضه الحاكم في وعاء ذهنه، افترضه الحاكم في وعاء التقدير، انصب على ذلك العنوان، كان ذلك العنوان عنوانا كليا ذاتيا من قبيل الإنسان، أم كان ذلك العنوان عنوانا عرضيا من قبيل العالم، لا فرق في ذلك. بما أنه هكذا، حينئذ لو كان هنالك وصف وهذا الوصف دخيل في ثبوت ملاك الحكم للأفراد الموجودين في الخارج، لا ريب، هذا الذي أشرتم إليه هنا، لا ريب في أن تحصيل هذا الوصف وتحقيق هذا الوصف في عهدة المولى، في عهدة الحاكم وليس في عهدة المكلف. لماذا؟ لأن الحاكم كما ذكرنا في القضية الخارجية يصب حكمه على الأفراد، فإذا كان يصب حكمه على الأفراد هو يريد منا أن نكرم الشيخ الطوسي وأن نكرم الشيخ المفيد وأن نكرم ابن إدريس وأن نكرم المحقق الحلي وأن نكرم العلامة الحلي، هؤلاء الخمسة لوجود خصوصية هو علم بها مثلا أو هي الملاك عنده في الحكم لذلك أمر بإكرامهم. هذه الخصوصية مثلا علمهم، هذه الخصوصية مثلا هي ورعهم، حينئذ هو الذي يحقق أن هؤلاء الذين أريد أن أحكم عليهم قد توفروا على هذه الخصوصية أم لا. إذا وجدهم قد توفروا على تلك الخصوصية، حينئذ يقول أكرم فلانا أكرم فلانا أكرم فلانا. فأمره بالإكرام ماذا؟ أمره بالإكرام وليد اطلاعه على توفرهم على الخصوصيات التي هي ملاك الحق. فهذا ماذا؟ إذن تحقيق الوصف الدخيل في ملاك الحق ليس من عهدتي أنا المكلف، أنا عهدتي أن أمتثل. هو جاءني بحكم مختص بأفراد موجودين في الخارج وأمر بإكرام هؤلاء لخصوصية هو قد اطلع عليها عندهم، لذلك خصهم بالحكم دون غيرهم. فتحقيق تلك الخصوصية ليس من مسؤوليتي أنا، وإنما من مسؤوليتي. بحيث لو أن المكلف علم بأن ملاك حكم المولى هو ماذا؟ ملاك حكم المولى بإكرام الشيخ الطوسي وبإكرام المحقق وبإكرام بن إدريس هو علمهم، هذا هو الملاك، والمولى قال أكرمهم، إذن هو قد أحرز ماذا؟ قد أحرز الملاك وإلا لم يأمرني. لو اطلعت أنا المكلف على أن المولى قد اشتبه، قد اشتبه، وذلك الملاك لم، هذا في غير المولى الحقيقي سبحانه وتعالى، بل لو اشتبه في ذلك الملاك هو لعلمهم قال أكرمهم، أنا بل اطلعت على أن الشيخ الطوسي ليس بعالم، حينئذ ماذا؟ يجب إكرامهم أم لا يجب إكرامهم؟ نعم يجب، لأن تحقيق الوصف ليس من عهدتي أنا المكلف، وإنما هو يعود إلى عهدة ماذا؟ إلى عهدة المولى، والمولى ما أمر بإكرامهم إلا بعد أن أحرز ذلك الوصف فيهم. فإذا الفارق العملي بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية أنه في القضية الحقيقية، في القضية الخارجية إحراز الوصف الدخيل في ملاك الحكم ليس يعود إلى عهدة المكلف أصلا، وإنما يعود إلى عهدة المولى، بخلافه في القضية الحقيقية فإن إحراز الوصف إحراز الشرط يكون من عهدة ماذا؟ من عهدة المكلف. ولك أن تعبر بتعبير آخر يكون أكثر وضوحا، وهو أن تقول في القضية الحقيقية هنالك تعليق موضوع معلق، حكم معلق على توفر شرط في موضوع، هنالك حكم وهو الإكرام، وجوب الإكرام، هذا الوجوب معلق على تحقق شرط وهو العالمية لموضوع، وهو ماذا؟ وهو الإنسان. بل فالمولى قال لي أكرم الإنسان إذا كان عالما، هنا جعل لي شرطا، أنا من وظيفتي أن أبحث بأن ذلك الشرط قد تحقق حتى أكرم أم لم يتحقق، بينما في القضية الخارجية لم يجعل لي شرطا، جعل الحكم ناجزا، جعل الحكم ماذا؟ غير معلق، حكم منجز. أكرم الشيخ الطوسي، لم يقل أكرم الشيخ الطوسي إذا كان ماذا؟ إذا كان عالما. فحينئذ هنالك ليس هنالك شرط أصلا بالنسبة لي أنا المكلف أو وصف بالنسبة لي أنا المكلف حتى ماذا؟ حتى يجب علي امتثاله، وإنما لو كان هنالك وصف فهو يعود إلى المولى سبحانه وتعالى. نعم في بعض الأحيان قد يمزج المولى بين القضية الخارجية وبين القضية الحقيقية، فيلحظ فردا في الخارج ويلزم بإكرامه ولكن معلقا على توفر شرط فيه، وهذا يرجع إلى القضية الحقيقية في الخارج، في الواقع يرجع إلى القضية الحقيقية لا أنه قضية خارجية. باقي هذا الفارق الأخير التاكسي ما يحتاج نص دقيقة شيخ. الفارق العملي الآخر هو ماذا؟ روحت شيخ من بالك خلاص نتمه ونتمه إن شاء الله بعد ذلك.
لنا كم سيدنا اللي هذا
دليل إبلي هو هذا، أنه في القضية الخارجية في القضية الحقيقية عفوا ينتفي الشرط ينتفي الحكم بانتفاء الوصف أو الشر، بينما في القضية الخارجية لا ينتفي الحكم وانتفى الوصف، وهذا يعود إلى ما ذكرناه في الفارق السابق. الوصف بما أنه من عهدة المولى في القضية الخارجية فحينئذ حتى لو انتفى نحن ليس من شغلنا ذلك، هو من عهدته ما دام هو قد شرع إذن هو قد أحرز الوصف ولو بنظرنا أنه لا وجود له، لا ربط لنا بذلك. بينما في القضية الشرطية بما أن الشرط بعهدتنا بما أن الوصف بعهدتنا فبمجرد أن نحرز أن الوصف قد انتفى أو الشرط قد انتفى، هذا الإنسان كان عالما والآن ليس بعالم، كان عادلا والآن ليس بعادل، فحينئذ ينتفي ماذا؟ فحينئذ ينتفي الجزاء، ينتفي الشرط وهو وجوب الإكرام، ينتفي الجزاء عفوا مو الشرط، ينتفي الجزاء وهو وجوب الإكرام. فهذا أيضا فارق عملي بين القضيتين، هنا ينتفي الجزاء بانتفاء الشرط في القضية الحقيقية بينما في القضية الخارجية عملا لا ينتفي الشرط بل عملا لا ينتفي الحكم عفوا، ولو انتفى ماذا؟ ولو انتفى الوصف الدخيل بنظر المولى فيها
فإن الحكم يبقى،
الحكم يبقى أصلا مو شغلي أنا في القضية الخارجية. قال لي أكرم الشيخ الطوسي أقول على عيني وعلى رأسي، هو عنده ملاك معين وهو بل العلم أو التقوى مثلا، وأنا قد اطلعت على أن الشيخ الطوسي ليس بمتقي ليس بوظيفتي أصلا، لأنه لم يقل لي أكرمه إذا كان متقيا، قال أكرم الشيخ الطوسي حكما منجزا غير معلق، فحينئذ لا ينتفي الحكم بانتفاء الوصف. التفتتم إلى ذلك، وهنا كلام لعلنا نشير إليه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. لا ما يخالف أعزكم الله جناب الشيخ.
هم راضي وقه
إن راح عني